ولسانه في الجاه وما يسمع فاستجل المغالقه والايذاء ثم لا ينزع الزعيع او لا يجد وجه المشتري او يتلعى هذا لا يسمع لا يسمع الا اذا كان لها رقبه اذا كمل لها رقبه لا يسمع هذا كنت العاده عندك ان تزيد السيره ما تزال فلا زوج ان تفعل ذلك ولا تلك من الاخر من تمام الشافعي كل حاجه تبدي عن الايذاء فلا يزال هذا ولا بهذا اما ذكر الغرابه يزيد ما يستطيع الثواب ويزيد الثواب والا غير ذلك ولا ان ترى اهلي الرابع ولا يدع على بيع بعض ليس المسلم الذي على بيع اخيه وليس المسلم على شراء اخيه المسلمون في واحد شهوه فليس له يضر بعضهم بعضا ولا يوجد بعضهم بعضا لان بيعه على بيع اخيه وشراءه على شراء اخيه يشد الشحنه والعداوه بين المسلمين معنى ذلك اذا بعت على زيد سلعه بمئة ريال ليس للاخر ان ياتي ويقول انا اشتريها منك بمئة وعشرة في عمره فلا يشتريها منك بكذا وكذا هذا الشراء على شراء والبيع على بيعك يقول لها يا نعم حتى دمي انا باقي سلعه تحت منها بتسعين حتى يعمر تشترينا منك وهذا اذا علمه البائع صار ياتي شيء وصار من اسباب الشحنه بين الناس فلا تبع على بيع اخيه ولا تبع على شراء اخيه سواء ما ادركه الله وما ادركه والخامسه لا يخطب على خطبه اخيه اذا خطب امراه يكفر لا يخطبها ويعلم ان اخاها خطبها حتى يردوه او يتركه اذا ردوا او تركها او فلا تتحقق ما دام ان تعلم ان اخاها خطبها لا تخطبها دعها حتى تقف الخاطب قبلت هون او يردها الى مقام تعجبون تخبر أهلها لأن خطبك لها تولي أخاك وتضر أخاك وتاتر قد سبقك والحكم من ضرر فلا تولي أخاك خطبة على خطبة أهلها ولا ليس المرأة طلاق وقتها ليس المرأة تقول ما أفضلت لها أن تطلق لا هذا غلط من الظلم إن كانت تزوج وإلا تركها ولا تقول لها طلاق هذا خير من الدنيا إذا خطب من خطب منهم أحد مع زوجة قالوا لا حتى قدر الغلط ثم جاء لا نفرهم زوجون ولا يتكفر ولا يقول لا قلت لهم أحد لا يسبون في براحة ولا يتعرون لها هذا منكر وهم ليس لهم ذلك وفق الله الجميع وصلى الله وسلم
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ إلا يدا بيد وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال من النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر البرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندي تمر رضي فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه حين الربا حين الربا لا تطعن ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به
أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتعلق بالربا والربا معنى زيادة فربا الشيء يربو ربا إذا زاد من اهتز الفربا يعني زاد وربا ثم الربا ربا لما فيه من الزيادة غالبا أو التوصل إليها فالزيادة مثل درهم بدرهمين وصاع بصاعين بجنس واحد صاع من تمر وصاعين من تمر
صاحب البر شاعر البر هذا فيه الزيادة، وقد يكون غير الزيادة لكنه وسيلة إلى الزيادة، كأن يكون صاع لصاع من غير قرض هذا لا يجوز لأجل النسية، لأن هذا وسيلة إلى الزيادة ولا وجه للتأجيل والمتعادلات، هذه جبل إلى الزيادة في مقابلة النسيئة. فسد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومنع هذا وهذا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يعني هو قال يفسد الذهب الذهب ربا إلا ها وها، يعني يذهب يعني كل يسلم وربا ربا إلا ها وها، وبر ربا إلا ها وها، شيء وشيء ربا إلا ها وها، يعني إلا يذهب به. فإذا باع مثلا سلعة من أسورة أو فوات من الذهب بإثنانه ذهب فهذا من التساوي يدبيه التساوي والقوة، يعني مثلا مثل يدبيه ها أو ها. فإن كان ذهب أسورة باع فضة فلا بأس له يدبيه أسورة أو فوات من الذهب وقلائد من الذهب باع فضة فلا بأس له يدبيه تقابلات حياتنا لا يتوقف ما هو بينهما شيء، هذا منحها الله. هكذا حديث أبي سعيد لا تمنح تبع الذهب بالذهب إلا أنك لا تشوف بابا على بعض، لا تزيد بابا على بعض ولا تنقص بابا عن بعض، ولا يتبع الله في الله إلا من المريض تشوف بابا على بعض، ولا تعلم ما رأي البلاد أبدا التقابل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبيع الدين بالآخر. فإن كان الذهب الذهب لابد من شرطين، التماثل والتقاطع، وهكذا في البر شرطين التماثل والتقاطع، وهكذا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والبر بالنعم، لابد من شرطين أن يكون متماثلين ويتقاطعان. أما إذا اختلفت الناس ثلاثة تقاطع ولا هي لا هي ذنبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال لما باع صاع لما شرى صاع من التمر طيب صاع من التمر طيب قال هو عين الربا عين لا تكاد جمع بالدراهم مشتري الدراهم جميلا، فان لا يجوز شيء طيب من التمر باكثر من الرضي ولا من الذهب ولا من الفضه ولا من سائر الانواع التي تقع في عتقها، فيشتري الرضي بشيء كثير ينزل لا يبيع الرضي ثم يشتري يريد ويبيع قدري ثم يشتري في الثمن التمر الطيب، ثم يبيع صاع صاعين صاعين رضيا صاع تمر طيب او صاع بر طيب صاع بر رضي او صاع طيب من الشيء صاع رضي، لا لاجلال بالتالي لا بد من التمر ولا بد من اقرب يدا بيد، لكن اختلف هذه الاصنام جاز التقاعد تبيع صاع من التمر صاعين من الشيء لا باس هي يدا بيد صاع من البر صاع من مثقال من الذهب مثقال من الفضة وبأكثر من الفضة غير بيد لا بأس، دولار ريال سعودي غير بيد لا بأس، من جيش استرليني بدراهم سعودية غير بيد لا بأس، بعملة خليجية غير بيد لا بأس، فلا بد وفق الله
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الربا والصرف: وعن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. وصلى الله على نبينا محمد.
قد حديث أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا منها غائب من ثالث، فلا تبيع الذهب الكعب إلا مثل مثل ولا تشكو بعضها على بعض ولا تشكو بعضها على بعض قدم حديث بذات شراء الصائم من التمر والنبي له عين الربا لا تفعل فيجمع من دراهم ثم ارتب الدراهم جنيبا وهكذا حديث زيد بن أقطر وضراء بن عازم لما سألهما أبو المنهال عن الصرف كل واحد يقول اسأل هذا هو خير مني هذه تواضع الصحابة تواضع الله وتقدم بعضهم لبعض وأن كل واحد يفرح يقوم صاحبه بفتوى بدلا منه لهذا قالوا جميعا ان الرسول نهى عن بيع الورق بالذهب والرجلين ورق الفضه هذا يدل على انه لا يجوز بيع الذهب والفضه دينا يدا بيد هكذا ابي بكر يبيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه ان لم يسمي السواء بسواء فاجر لهم يشتروا فضه بالذهب كيف شاءوا وفضه بالذهب كيف شاءوا لكن يدا بيد في اتحاد الجنس فلا بد من امرين التماثل والتقاطع كذا فيه صار الجنس واحدا ذهب بذهب فضه فضه تمر بتمر بر بر ورز بر شعير بشعير لا بد التماثل لا يجوز ان تبيع بذهب بدرهمين ولا دينارا بدينارين من الذهب لا بد يثمن سواء بسواء ولا بد شرط ثاني ويكون يدا فيه التقاطع لا يسمى حتى يتقاطع أما إذا اختلف الجنس فضها بذهب أو تمر ببر هذا لا بأس به بالتفاضل يعني اختلاف الجنسين إذا باع صاع من التمر بصاعين من الشعير أو بصاعين من البر يدا بيد فلا بأس لأنهما جنسان أو باع 100 مثقال من الفضة بعشرة مثقالين من الذهب يدا بيد لا باس لان المعدن مختلف كذلك اذا باع صاع من البر صاع من الشعير او بصاع من الملح يدا بيد لا باس باختلاف الجنس هكذا اوراق اليوم العمل تقوم مقام الذهب والفضه اذا باع عمله بعمله يدا بيد لا باس ولو اختلف من دولار واحد لا عزاء الدراهم بأربع الدراهم يدا بيد لا بأس لأن العملة مختلفة مثل ذلك أو باع دنانير أردنية أو عراقية عشرة دنانير بخمسة دولارات أو بعشرين دولار لا بأس يدا بيد اختلاف الجنسين أو باع مئة من الدراهم السعودية بخمسين من الدولارات أو بعشرين من الدنانير العراقية أو الهاشمية أو غير ذلك يدا بيد لأنها جنسة والقاعدة إذا اختلف جاز التفاضل والاختلاف كثر لكن يدا بيد فإذا كان الجنس واحدا فلا بد من شرطين فيتماثل عن بشرط وأن يكون ذلك يدا بيد التقاضي منه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
صلى الله عليه وسلم في أحد.
أما بعد، هذه الأحاديث أربعة، بعضها يتعلق بالرهن، وبعضها يتعلق بالحوالة، وبعضها يتعلق بغير ذلك. الحديث الأول يدل على أنه لا مانع من معاملة الكافر بالشراء منه والبيع عليه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي اشترى بيهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، وثبت صلى الله عليه وسلم توفي ودعه مرهونا في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام، اشتراه من يهودي. هذا يدل على أن لا بأس أن يشتري إنسان من يهودي أو نصراني أو غير ذلك بعض الحاجات، ولا يكون ذلك من موالاتهم ولا من محبتهم، فالموالاة المحبة والنصرة، أما الشراء منه والبيع عليه فليس من باب الموالاة فلا حرج في ذلك، ولهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني يدل على أنه لا يجوز للغني أن يؤخر الدين، ولهذا قال: مضل غني ظلم، يكون عنده يسر وعلى أن ينقل أخاه ولا يوفي حقه، بل يجب عليه يبادر بقضاء الدين إذا كان قادرا، ولا ينقل أخاه ولا يؤذيه. اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، لي هي مطلب تأخير الحق، يحل عرضه أن يقال فيه أنه مطلني وأنه تعدى علي وأنه أخر حقي، وعقوبته بالأدب حتى يؤدي الحق بالسجن أو غيره من جهة ولي الأمر حتى يؤدي الحق إذا كان مؤسرا. إنما الإنظار للمؤسر كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فلا ذو عسرة. أما الغني فليس له المطلب، يجب عليه الوفاء وعدم إيذاء صاحب الحق. وقوله: إذا أتبع على ملي فليتبع، يعني إذا أحيل على ملي فليحتل، هذا في قبول الحوالة إذا كان على ملي، إذا كان لك دين على إنسان وحولك على ملي فعليك أن تقبل الحوالة. قال إنسان من عشرات آلاف ريال حولك على إنسان ملي تقبل الحوالة ولا بأس. الحديث يدل على أن من أدرك مال عند إنسان قد أفلس فهو أحق به، إذا أدرك مال عند رجل قد أفلس أو رأى رجل قد أفلس فهو أحق بماله، فإن بعت إنسان على إنسان سيارة أو بعيرا ثم بان إفلاسه أن ما عنده شيء معجل فلك أن ترجع به ببيعه لو وجدته بعينه لم يتعلق بحق وغيره، بل يده بعينه فلك أن ترجع عليه. فأما إن كان قد تغير يعني زاد زيادة بينة يختلف بها الحكم ويزداد بها الثمن، أو وجدت قد رهنه أو ورث آخر أو نحو ذلك فلا حق لك. أما إذا وجدته بعينه ولم يقضي من الثمن شيئا فأنت أولى بك في الرواية الأخرى ولم يقضي من ثمنه شيئا. والرابع فيه الدلالة على الشفعة، ثبوت الشفعة في كل شيء لم يقسم، وصدق الله بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا باع إنسان حصة من أرض أو بيت أو سيارة على الصحيح ولو منقول في السيارة فشريك له الشفعة، إذا كانت أرض بينك وبين إنسان أنصاب أو أرباع أو أتلاف باع حقه لك الشفعة إذا علمت على المشتري، أو سيارة بينك وبينه باع نصف على نصف اللي خص على واحد الصحيح لك الشفعة، لهذا النصف اللي باع على غيرك بالثمن الذي باعه. هذا عام يعم الأراضي يعم المنقولات في كل شيء لم يقسم، أما إذا وقعت حدود صدرت الطرق انتهت الشفعة. أنت عارفين كنت قسمتم صفوا بعد صالة طريقة خصوا ولمن الحدود ثم باع ما لا شفعة، لأن أنت صار مجاور صار جاء مع الفريق لما شفعة في الشركة. أما لو باع طريق واحد ما في شفعة، لو تقاسمت في الأرض ولكن طريق واحد طريقها واحد بينكما مشترك ولك الشفعة. الحديث الجار حق بشفاة جاره وينطر بها وإن كان غائبا إذا كان الطريق هنا واحد. الجار حق بشفاة جاره إذا كان الطريق واحد والمسير واحد يعني يحصل ظهر. فإذا كانت الطرق قد اتضحت وواحدة طريق وقص واستقل بماله فلا شعاع حينئذ. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن وغيره: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لم قدته هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت عرف على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب الذي يقيه ثم يعود في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه.
صلى الله
عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة. الأول منها يتعلق بالوقف، والثاني والثالث يتعلقان بالعودة في الصدقة. في قصة عمر أنه أصاب أرضا بخيبر، لما فتحت خيبر قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، صار لعمر نصيبه من ذلك، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بنصيبه وهو نصيب النفيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وصدقت بها. حبست أصلها إن جعلت أصلها حبيسا وقفا لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث، وغلته في سبيل الله. وهذا هو الوقف، إذ وقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة في وجوه الخير من عقار أو منقول. ففعل عمر رضي الله عن ذلك، فحبس الأرض وجعل غلتها في الفقراء والمساكين والقربى وابن السبيل والضيف، يعني على وجوه البر وعمل الخير. وهذا من الأوقاف الصالحة الطيبة. وداخل في الحديث: مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، هذا من الصدقة الجارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا حبس أرضا أو نخلا أو منزلا أو دكانا حوت أو غير ذلك على أنه يتصدق بغلته بعمرة البيت، عمرة الأرض، عمرة النخل، عمرة البستان ما فيه من أنواع أشياء، هذا صدقة غربة والأصل يبقى. ويعم أيضا المنقول وقف دابة ناقة إسبالة يصدق بنسلها ذريتها نسلها ولبنها عروقا كذلك أو بقرة أو شاة صح ذلك لأن ما يحبس أصله ويتصدق به غلته. ثم قال لا جناح له وليها أن يأكل من المعروف غير متأثر غير متمول يعني يأكل المعروف بغير إسراف ولا يتخذ له عقارا منها ولا أموالا منها بل يأكل في مقابل تعبه عمل. ويجوز أن يعطى شيء معين عن تعبه هذا الناظر هذا الوكيل من جهة الواقف المسبل أو من جهة الحاكم الشرعي لأن الأوقاف والعناية بها تحتاج إلى تعب فإذا رضي بأن يأكل منها كفى وإن طلب أجرة جاز أن يعطى أجرة على تعب كخمسة في المئة عشرة في المئة أو شيء معين في مقابل تعب. لا بأس أن يهدي منها الفقراء والمساكين والأقارب على حسب ما ينص عليه النص الواقع يلتزم بما نص عليه الواقع مبينا في مصاريفها ويؤدي الأمانة ويحرص على النص يحفظ أصلها وينميها ويكتبها ويتقي الله في ذلك ويكون له درجة معينة أو مشاركة في الأكل منها. والحديث الثاني والثالث في قصة بيع عمر حمل عمر على فرس في سبيل الله إنسان إذا وهب شيئا صدق بشيء ليس له الرجوع به فإذا أعطى إنسان فرسا يجاهد عليها في سبيل الله أو صدق عليه ببستان أو بأرض أو ببيت فلا يرجع في ذلك ولو بالثمن لأن يعني اشتراه في الغالب أن البائع ينزل له بالثمن يستحي منه ينزل له ولا يبيعه بالمماكسة والمكاسرة فلا يبيعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتري ولو أعطاك بدرهم فإن الآية قيمتك لا في قيده والله كسب يقيهم ويرجع بقيهم شبه بالكلب تنفيرا من العودة تقبيحا لها فلا يرجع في هبته ولا في صدقته. لأن جاء في الحديث الآية في هبته فلا يجب بقيه والآية في صدقته كذلك. الحديث الآخر لا يهل المسلم يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد سيعطي ولده. فالحاصل أنه إذا أعطى عطية أو صدق بصدقة ليس له رجوع فيها لأن خرج لله وإن كانت هبة فكذلك لا يرجع فيها. وهذا والله أعلم لأن النفوس ميالة للدنيا فإذا أعطاه من دون عوض قد يندم ويرجع فمنعه الشارع من ذلك حرم عليه الرجوع حتى لا يحصل التلاعب. فإذا وهب وقبضها الواهب إن الموهوب انتهى ليس له رجوع. وهكذا الصدقة من باب أولى لأن أخرجها لله فلا يرجع فيها لكن الوالد له الرجوع على ولده في عطية. نعم وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن وغيره وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فردع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ: فاشهد على فأشهد على هذا غيري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. وعن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نكري اللوض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. فأما الذهب والورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء اللوض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يهاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضموم فلا بأس به.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق جملة من الأحكام. الأول فيما يتعلق بالتعديل بين الأولاد، وأنه لا يجوز للأب ولا للأم أن يفضل بعضهم على بعض في العطية. أما النفقة ينفق عليهم لأنهم صغار، ينفق عليهم كل بقدر حاجة، أو لأنهم فقراء ينفق عليهم والدهم على قدر حاجتهم، الصغير له نفقته والكبير له نفقته على حسب أحوالهم. أما أن يخصهم بعطية، يخص بعضهم دون بعض، فلا يجوز أن يخص بعضهم دون بعض. ولهذا لما وهب بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه ابنه النعمان بغلام، أعطاه غلاما وأراد يفسد النبي على هذا عليه الصلاة والسلام، قال له صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فارجعه، يعني فرده. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فدل ذلك على أن تخصيص بعض الأولاد دون بعض من الجور ولا يجوز، بل إما يعطيهم كلهم وإما يدعهم كلهم، إلا إذا كان التخصيص لأجل الفقر، هذا فقير وهذا غني ينفق على الفقير قدر حاجته، أو هذا صغير ما له شيء وهذا كبير له أسباب وله نفقة ينفق على الصغير حتى يتيسر له ما يقوم بحاله، لأن الوالد ينفق على عياله كما قال عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالمقصود أن الولد الفقير على والده الغني ينفق عليه حتى يجد غني يغنيه. أما يخص بعضهم بعطية، هذا يعطيه بيت، هذا يعطيه غلام، هذا يعطيه سيارة، ولا ما يعطاه، لا، يعدل بينهم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والحديث الثاني حديث عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر على ما عندهم من النخيل والأراضي بالشطر، يزرعون الأرض ويسقون النخل بالنصف. هذا يدل على جواز المزارعة والمساقاة بالنصف أو بالثلث أو بالربع أو بأقل أو بأكثر، جزء مشاع لا بأس بها، لأن الشركاء فغل وغرب. فإذا أعطاه أرضا يزرعها بالنصف أو بالربع أو بالثلث أو بالخمس، أو أعطاه النخل يسقي النخل وما فيه من أشجار يسقيها بالنصف أو بالثلث أو بالربع أو ما أشبه ذلك، فلا بأس بها، يقال لها مزارعة ويقال لها مساقات إذا كان على النخل. أما يزارعهم على لا ما نبت على الجداول السواد والأنهار أو الآخر والباقي للآخر لا يجوز، لأن هذا في خطر، قد ينبت هذا أكثر من هذا، قد يسلك هذا ويسلم هذا، هذا جرى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول مثلا بغض القرضي على أنك تزرعها، فازرع الشمالي لي والشرقي لي أو الشرقي لي والغربي لك، أو الذي حول السواجلي أو الأنهار البعيد لك هذا ما يصلح، يعني في غرر قد يسلم هذا ويهلك هذا، ما يجوز. هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام. أو مشاعر بجنب مجهول، وقال لي مثلا ما أريد أو لي جزء من الزرع أو جزء من ثمرة غير معين أو دراهم معلومة من الثمرة، يعني أصواع معلومة من الثمرة أو من التمر ما يصلح. لكن إذا أجدره الأرض بعرة معلومة قال استجب مني أرضي بدراهم معلومة وبأصواع معلومة فلا بأس فيها. نعم. الحديث الرابع حديث كذلك حديث رافع بن أبي والثالث هو في هذا، إذا كان أيضا معلوم فلا بأس من الذهب والفضة والورق لا بأس. أما أن يقول لي ما أنبتت السواقي وما حولها والنهار والباقي لك هذا مثل ما تقدم لا يصل ما فيه من غرض وجهالة، لابد أن تكون أجرة إما جزء مشاع نص ربع ثلث أو دراهم معلومة وأصواع معلومة عن شرائع الأرض. نعم وفق الله وصلى الله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن وغيره: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة من أعمر عمرا له ولعقبه، فإنها للذي يعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث، لأنه عطاء وقعت وقع فيه
عطاء عطاء عطاء
لا بدون همزة بدون لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي رواية لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا فهي للذي أعمرها
فإنه من أعمر من أعمر
أحسن فهي للذي أعمر
فإنه من أعمر عمرا فهي
أحسن فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها
للذي أعمرها
أحسن فهي للذي يعمرها حيا وميتا ولعقبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي يراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة.
وصلى الله عليه
وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث في مسائل تتعلق بالهبار بالعمرة والهبار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرة فهي الذي أعمره. اللفظ الآخر: النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. اللفظ الآخر: من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. قال جابر: إن العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبه، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، أما إذا قال هي لك ولعاقبك فإنها تنتقل إلى المعمر إلى المعمر، تكون هبة لازمة مستمرة له ولعاقبه، وليس فيها رجوع إذا قبضها المعمر. أما إذا قال هي لك ما عشت، هذه محل الخلاف منها، إن قال جابر إنها ترجع لصاحبها وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها للمعمر، إلا إذا قال لك سكناها لك الانتفاع بها، ثم إذا قال قد عمرتكها فإنها تكون له ولعاقبه. ومعنى كلام جابر سيفهمه جابر، لأنه لم يقل قال رسول الله، وإنما أخبر عن فهمه أن هذا له، أن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث تدل على أنه متى أعمر فإنها تكون له ولعاقبه، وإذا قال لها لك ولعاقبه فهو من باب التأكيد ومن باب الإيضاح، لأن الإنسان إنما يملك مدة حياته، فإذا مات زال ملكه إلى ورثته. ولهذا قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تسلوها، فإنه من أمر عمره فيه الذي أمرها حي وميت ولعاقبه. دل ذلك على أن المرأة تنقل أمواله وتذهب لأمواله إلى غيره، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب أن يكون على بينة وعلى بصيرة، وأن يمسكوا عليهم أموالهم حتى لا يخرج عنهم إلا عن علم وعن بصيرة بانتقالها عنه. وفي حديث ثانية عن أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن جار جارا أن يضع خشبه في جدار، في جوار خشبة في جدار، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم أنا معرضين، والله لا أرمي النبي من أكتافي. معنى هذا أن الجار إذا احتاج إلى جاره في وضع الخشب على جداره فإنه لا يمنع إذا كان الجدار يستطيع ذلك. وكان الناس إلى حد قريب تتراصع دورهم في الغالب ويحتاج بعضهم إلى بعض، فإذا احتاج جارك إلى أن يضع خشبة في جدارك أو خشبه في جدارك فلا تمنعه من ذلك، الجار له حق كبير على الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يصلي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله وصاب به في ذلك العظيم، والجار يقوم والجار ينوم. فإذا احتاج جارك إلى وضع خشبه في جدارك لحجرة يقيمها أو لجريزه يقيمه وما أشبه ذلك فإنك لا تمنعه، إذا كان الجدار قويا يستطيع أن يحمل تلك الخشب، أما إذا كان ضعيفا لا يستطيع فأنت معلوم. قوله: والله لا أرمي النبي بين أكتافكم، يعني السنة، وإن لم ترضوا بها سوف أصرحوا بها وأبينها براءة للذمة. لما رأهم عنها معرضين، يعني من طبيعة البشر عدم التحمل إلزام بشيء لغيره، ولكن أبا هريرة بينه رضي الله عنه هذه سنة عن الله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وجه لإعرابكم، بل واجب الالتزام بها. وقال بعض أهل تفسيره: يعني إن لم ترضوا بها الجدار تضعوها على أكتافكم من باب الزجر ومن باب الوعيد، من باب التشديد عليهم ليقبلوا السنة. والأظهر هو المعنى الأول، لا تردحن بالسنة وأوفر، لأن الخشب لا يوضع على أكتاف وإنما يوضع على الجدران، فأراد بهذا بيان السنة وأن سوف يصرح بها ويعيدها ويكثرها حتى يعلمها المسلمون فينقادوا لها ويرتفق بعضهم ببعض، لأن الجار في حاجة إلى جاره وفي منعه من ذلك نوع من الوحشة، وربما سبب المصاربة والمقاطعة، وفي تمكينه من الانتفاع بجاره ما يسبب الوئام والمحبة والتعاون على الخير. وهكذا ما يحتاجه الجيران فيما بينهم ينبغي يكون بينهم المودة والمحبة والتعاون بالهدايا والدعوة إلى ما قد يقبل الولائم عندهم، والسلام والمبادرة بالسلام والتحفي وزيارة عيادة المريض منهم إلى غير هذا. ينبغي يكون بينهم عناية بأسباب المحبة والوئام والتعاون على الخير، وهذا من حق الجار على أخيه. وهكذا مواساة إذا كان فقيرا وجاره غني، يعتني بمواساته والحرص على سد خلته. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من ظلل شبرا من ارض طبقه الله اياه من سبع ارضين. هذا وعيد عظيم في الظلم, وان الواجب الحذر من الظلم في الارض وغير الارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامه, والله يقول سبحانه ومن يظلم منكم يذلكم عذابا كبيرا. الظلم شره عظيم وعاقبته وخيمه. ويقول الله عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. هذا يعم الابدان ويعم الاراضي ويعم الاعراض, كما قال عليه الصلاه والسلام ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا يوم النحر, شهركم هذا في شهر الحجه, في بلدكم هذا يعني مكه. يبين شده الامر عليه الصلاه والسلام. واذا كانوا من الاراضي يقول فانهم طوقوا يوم القيامه سبع اراضين, وهذا ايضا وعيد شديد وعقوبه عظيمه. يجعل ما ظلمه من الارض طوقا له يعذب به يوم القيامه, وهذا ايضا من باب التشديد والتحذير, وان العقوبه رحيمه. نسال الله السلامه وفق الله الجميع, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد, قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطه الذهب او الورق فقال: اعرف بغاءها وعطاسها ثم عرف حسنه, فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها, دعها فإن معها حذاءها وسقاءها, ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجد ربها وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. باب الوصايا وغير ذلك.
صلى الله على رسوله وسلم. ما بعد, هذا الحديث الصحيح يتعلق باللقطة والضوال.
النبي صلى الله عليه وسلم بين أحكام اللقطة وأحكام الضوال في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى. أما اللقطة فهي ما عدا الضوال من الحيوانات من النقود وغيرها من قطع الأموال كالملابس والمفارش وأشبه ذلك من اللقطات. هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللاقط يعرف رأسه, فإن عرفت سلمها لصاحبها وإلا صارت لها مكلة كالوديعة, متى جاء قبل يوم من الدهر وعرفها أدها إليه. وهل هي لإفاصها ووكاءها؟ إفاصها وعاء عن وعاء, ووكاءها رباطها إن كانت مربوطة, وعدبها إن كانت معلولة, وهكذا بقية الصفات إذا كانت منها صفات أخرى يجب يعرف صفاتها حتى يكتبها عنده ويحفظها عنده ويشهد عليها. متى جاء طالب يوم من الدار أعطاها إياه. وبين أهل العلم أن التعريف يكون في مجامع الناس, الأسواق فيها اجتماع, أبواب الجوامع, المحلات التي فيها اجتماع, من له الله اللقطة, من له اللقطة, من له الدراهم, من له الذهب, من له دفعات كذا, من دون منه أن يبين الصفات. فإذا جاء من يطلب سأل عن الصفات الدقيقة والخفية, فإذا عرفها ووطها أو جاء البين عليها أعطاها إياها. يكون ذلك فيها مرتين ثلاث أكثر, كل ما كان أكثر هو أبرى للدماء وأحسن حتى تكمل السنة. بعد كمال السنة تكون لها اللقطة كسائر مالها, لكنها لا تكون مالا كليا بل مالا بحكم الوديعة, يعني بحكم الدين الذي عليه. متى جاء صاحبها من الثار وعرفها أدها إليه كان لها مال. وما نمى منها كأولاد كمال ما نمى من الربح أو من أولاد الشاة ونحوها فهو لها وليس لصاحبها إلا الأصل بعد السنة. ما نمى بعد السنة من أرباح أو أولاد الشاة ونحوها واللاقة في المتقن بعد صاحبها, لأنها ملك من أموها له وهكذا الشاه حفظ حفظ النقود يعرفه سنه كما الحديث الاخر من اراه ضاله فهو ضال ما لم يعرفها يعرفها سنه لانها لا تدفع عن نفسها فيبني اجناد السجاده والوساده واشباه ذلك لا بد من تعريفها فان عرفت والا فهي لك ثم هو بالخيار ان شاء باعها واحفظ صفاتها وان شاء جعلها من نواها كان دخل غنم جعلها مع غنم اذا كان الوقت قصر ولا فيها كلفه تبقى مع الغنم وان شاء امنها قيمه عدل واصلتها الخبره واكلها ان كان اكلها اصلح من بيعها ويضبط الصفات ويحفظها ومتى جاء طالبها من الدار ادها اليه والتعريف سنة كاملة في النقود لأن الشاعة ونحوها لا تدفع عن نفسها سواء كان من المعز أو من الأطفال ذكر أو أنثى لا يدفع عن نفسه فهي له أو لأخيه فيأخذها إن شاء لعمل نفسه عليها أقوله. وإن لم يعمل نفسه تركها لكن أفضل له يأخذها ولم يخذها لأنها تضيع أما الإبن ونحوها لا يتقطع بل يدعوها لأنها تلج الناس وتأكل شيء حتى يجدها ربها وتنفع نفسها من الذئب ونحوه فلا عليها خطر فإن كانت في محله خطر ذكر أهل العلم أنها تؤخذ والسلم لولي الأمر حتى يحفظها مع ابن المسلمين وإن كان محل ليس بخطر بل فيه الشجر وفيه الماء ولا شيء خطر تركها لأن الرجل قال دعها كلام النبي محمول على أنها في أرض تستطيع أن تعيش فيها فيها الماء وفيها الشجر أما في أرض مشبعة فيها الأصول والنمو وفيها الصفراء لا يؤمن عليها في أرض لا تؤمن فإن قواعد الشرع تقتضي أن يأخذها ويسلمها لولي الأمر أمير البلد أو حاكم المسلمين مشروع من جهة الضلال حتى يجعلها مع أهل المسلمين أو يبيعها أو يحفظ منها لمن يعرفها ويعرف صفاتها أو سامع ومثل البقر مثل ابن البقر أشبه ما يلزم لا يدفع عن نفسه أما إذا لا يدفع عن نفسه كالحمار وأشباه ذلك فإنه هو حكم الشاة يباع أو يجعل مع الرعية التي عندها كان خصم حتى يجده ربه أو يباع أو يحفظ ثمن الصفات فإذا جاء طالب عرضها أبقى طاغية ويعرفها كالشاة وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على محمد وعلى
آله أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصايا وغير ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما تراه وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن قولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير.
صلى الله عليه
وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الباب في الوصايا وغير ذلك كل الثلاثة متعلقة بالوصايا. الحديث الأول هو صلى الله عليه وسلم: ما حق من مسلم له شيء يريد أن يمس فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوب عنده. هذا يدل على تأكد الوصية إذا كان له شيء يريد أن يمس فيه. فما حق من مسلم ليس من حقه هذا، ينبغي أن يبادر. وهذا يختلف، قد يكون سنة فقط وقد يكون واجبا. فإذا أحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالصدقات استحب له أن يكتب ذلك حتى لا ينسى ويضيع. أما إن كان الذي عليه شيء واجب كالديون للناس ليس عليها وثائق أو رهون أو حقوق أخرى لازمة له وليس عليها وثائق، ينسى ويوصي بها حتى لا تضيع، من اجل وجوب اداء الحقوق اما يعجل بقضاء هذا وهو حي، واما ينسى بها حتى تسلم لاهلها بعد وفاته. وهذا من محاسن الاسلام، محاسن الشريعه، الحث على العنايه بما الإذن المؤمن أن ينتفع به بعد وفاته، ولا يتساهل، لأن الموت يأتي بعده، فينبغي أن يأخذ بالحيطة بما يحب ويتقرب به إلى الله، وما يحب أن يوصي به أقاربه أو الفقراء أو غير ذلك. ومن ذلك ما يتعلق بالديون والعقود التي عليه الناس، فإن هذه أمور لازمة يجب عليه أن يؤديها وأن يفعل الأسباب التي تقتضي أداءها من الوصية بذلك، أو إنجاز صرفها في حياته وتسليمها لأهلها. وفي فضل عمر ومسارعته ومرته ليلة من سمع الحديث إلا وصية مكتوبة، يدل على فضله رضي الله عنه أنه كان يسابق إلى ما سمع من الخير، وكان مكثر الناس اجتهادا من عباده حصل عليها رضي الله عنه. والوصية ما يعهد الإنسان إلى غيره بعد الموت، وهذا وصية وشبه الشيء المقرر المؤكد، فالأوصى بهذا أكد به، لأن وصاهم به ليأكد عليهم به وألزمهم. فالوصية أمر مؤكد يؤكده الإنسان بعد وفاته ويعهده به بعد وفاته إلى غيره. والحديث الثاني عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه هو احد عشر المسلم لهم بجنه رضي الله عنه،